سيطرته على محافظة القنيطرة باتت كبيرة، يعني في بعض المعلومات وفي بعض الأخبار بما يقرب من نسبة 95% من محافظة القنيطرة قد قام بالاستيلاء عليها، يعني معظم المحافظة. لم يتبقى من محافظة القنيطرة إلا القليل جدا، نسبة 5%، هذا إن لم يكن قد استكمل هذه النسبة التي هي 5%. كذلك باتجاه ريف درعا يتمدد والمناطق الأخرى من جنوب سوريا وبمحاذاة ريف دمشق الجنوبي، من الممارسات التي يقوم بها في المناطق التي قد قام باحتلالها والسيطرة عليها الاقتحام للمنازل في القرى والبلدات والمدن، وبحجة البحث عن السلاح، هو يريد أن يجرد الشعب السوري من السلاح تماما ليتحول إلى شعب أعزل، لأنه هكذا يريد لك الإسرائيلي والأمريكي، أن تكون أعزل من السلاح، أن تكون أعزلا من السلاح من أجل أن يتمكنوا من فعل ما يريدونه بك دون أي قلق. ويقومون أثناء عمليات الاقتحام للمنازل والتفتيش لها بالاعتداء بالضرب على الأهالي، وهم هكذا يريدون لأمتنا أن تكون شعوبها لا تمتلك أي منع ولا قوة ولا حماية لنفسها. يأتي الأمريكي أو الإسرائيلي إلى داخل منزلك ويقوم بضربك وضرب زوجتك وبناتك وأولادك دون أن يكون لك رد فعل أو أن تتمكن من أن تحمي نفسك وأسرتك. هذه هي الحالة التي يريدونها في تغيير ملامح الشرق الأوسط بهذا الشكل، هذه هي الملامح التي قالوا أنهم يغيرونها بالفعل، لها هذا الشكل، لها هذه الصورة الحقيقية المعبرة عنها. يقومون أيضا بالتقييد لحركة الأهالي وتنقلاتهم، سواء أوقات الدخول والخروج من المنازل من بيوتهم، متى يخرجون ومتى يدخلون، أو على مستوى القرى كذلك يفرضون قيودا من هذا النوع. وكذلك في عمليات الاعتداءات بالضرب والاقتحام للمنازل يقومون بتجريد البعض من الأهالي من ملابسهم. تصوروا إلى أي حد يصل الطغيان الإسرائيلي، الإجرام الإسرائيلي، الإذلال للناس، الامتهان للكرامة. الإسرائيلي عدو حقود ومتكبر، وفي نفس الوقت هو يحتقر شعوبنا العربية والمسلمة، يحتقرها جدا. ومن أكبر هواياته التي يمارسها ضد شعوبنا هي ممارسة الإذلال بكل أشكاله، من خلال القتل، الإهانة، أشكال الاعتداءات، جرائم الاغتصابات، كل أشكال الإذلال. ومنها هذا الأسلوب في التعامل مع الناس، التجريد لهم من الملابس. هناك مشاهد من فلسطين لمثل هذا الأسلوب من التعامل الإسرائيلي العدواني الإجرامي الذي هو بهدف الإذلال والامتهان للكرامة، مشاهد لتجريد أعداد كبيرة من الناس من ملابسهم وعرضهم وهم بشكل كبير بأعداد كبيرة بدون ملابس. وهذه الحالة التي يريد أن يصل بشعوبنا إليها. كذلك يقوم بالاعتداء على المتظاهرين في بعض المناطق التي خرج فيها الأهالي للتظاهر والاحتجاج، تعامل معهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر. يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، هذا في مناطق متعددة من ريف القنيطرة، يقوم فيها بتجريف الأراضي الزراعية وقلع أشجار الزيتون، وأيضا قام بجرف المدرجات الزراعية الممتدة من ريف القنيطرة باتجاه جبل الشيخ السوري المقتل، وسعى لأن يشق منها طرقا من ريف القنيطرة إلى جبل الشيخ، وقام بجرف مزارع الأهالي. وهكذا هو العدو الإسرائيلي، يعني هو خطر على الناس في كل شيء، لا يبقى لهم دين ولا دنيا، لا يبقى لهم كرامة ولا شرف، ويريد أن يجرد الناس من كل شيء، يسلبهم أرضهم وكرامتهم وحريتهم ودينهم ودنياهم ولا يبقي لهم شيئا. بعد كل هذا، أليس من المفترض أن يتخذه العرب عدوا في كل بلداننا؟ المفترض من كل السوريين أن يتخذوه عدوا، لأنه عدو بالفعل. وإلى هذا المستوى من الحقد والعداوة والإجرام في نفس الوقت، عدو لا يمتلك قيما ولا أخلاق ولا غير ذلك. ما يقوم به العدو الإسرائيلي أيضا فيما يسيطر عليه بالتركيز على المسطحات المائية وعلى السدود وعلى ينابيع المياه، وهذه المسألة مما يركز عليها العدو الإسرائيلي منذ الخمسينات في عدوانه على المناطق العربية والبلدان العربية، في فلسطين، إلى الأردن، إلى سوريا. العدو الإسرائيلي يركز على السيطرة على ينابيع المياه، على السدود، على الأنهار، على الأحواض المائية، على المناطق التي تتوفر فيها المياه، ثم يسعى للتحكم بالمياه، لأنه يدرك أن المياه بالفعل ثروة أساسية وفي نفس الوقت عماد الحياة وشيء أساسي لحياة الناس، ولذلك ويسيطر عليها ثم يتحكم بها ويجعلها وسيلة للابتزاز من جهة، وللاستغلال من جهة أخرى، وللحرمان من جهة ثالثة. ولذلك يركز فيما يقوم به من توسع واحتلال وسيطرة في جنوب سوريا على كل المناطق هناك التي فيها ثروة مائية من ينابيع وأنهار، وحتى جبل الشيخ ومن المناطق التي تمثل ذات أهمية كبيرة في أنها رافد مهم بالماء بما فيه من ينابيع، وأيضا بما فيه من ثلوج تذوب فيما بعد فصل الشتاء وترفض تلك الينابيع. الإسرائيلي في سعيه للسيطرة على المسطحات المائية والسدود في القنيطرة سيطر على 6 سدود سعتها التخزينية للمياه أكثر من 80 مليون متر مكعب، وفي نفس الوقت يتوسع في حوض ونهر اليرموك، وهو نهر ممتد من سوريا إلى الأردن، وحوضه من الروافد المهمة له، وهو غني بالمياه، تستفيد منه سوريا ويستفيد منه الأردن. بات العدو الإسرائيلي الآن يسيطر على أكثره وعلى روافده الأساسية من جبال ومناطق فيها ينابيع، فيها ثلوج، فيها مصبات للمياه تنحدر إليه، ويركز على هذا الموضوع تركيزا كبيرا. عدو الإسرائيلي سيطر في الماضي على بحيرة طبرية وكان مهتما وحريصا على ذلك من أجل هذه السيطرة المائية والتحكم المائي. سيطر فيما مضى على نهر الأردن وهو للأردن وحتى باسمه، هذا شيء معروف، حتى الإسرائيلي يعني يسميه بنهر الأردن. بعد أن سيطر على نهر الأردن يتحكم من بعد ذلك، وحتى الآن يتحكم فيما يقدمه منه من هذا النهر للشعب الأردني من المياه بأن يكون مقابل مال وابتزاز كبير جدا، فتتعاقد معه الحكومة الأردنية بالأموال الهائلة من أجل الحصول على قليل من الماء من نهر هو لهم وللشعب الأردني. فالشعب الأردني لا يحصل على المياه من نهره إلا بدفع المال للإسرائيلي. ها هذا المستوى من التحكم، من السيطرة، من الجشع، من الاحتلال، من النهب، من المصادرة، ما الذي يريده العرب أكثر من ذلك؟ عدو يفعل بهم كل شيء ويمتهنهم في كل شيء، ينهب عليهم كل شيء، يقتلهم، ينهب كل ثرواتهم حتى الماء، ويتحكم عليهم حتى في شربة الماء، وهكذا يفعل. والحال السائد الآن في سوريا أن الأمريكي والذي استخدم في هذه الأيام المزيد من التعزيزات العسكرية، تعزيزات العسكرية للتمدد أكثر والانتشار أكثر في شمال سوريا، حيث الثروة النفطية، والعدو الإسرائيلي يتوسع في جنوب سوريا حيث الثروة المائية والزراعية، وحيث المناطق الزراعية الخصبة، وحيث المناطق الاستراتيجية بما فيها جبل الشيخ السوري، جبل كبير جدا، امتداده واسع وشاسع، أهميته الاستراتيجية معروفة جدا، مزاياه العسكرية ضخمة، الإطلالة منه على مناطق كثيرة، يعتبر الآن أهم موقع تمكن العدو الإسرائيلي منه في الشام، يستفيد من ارتفاعه على مستوى النشاط المعلوماتي والاستخباراتي والدفاع الجوي وغير ذلك. من جبل الشيخ يمكن للعدو الإسرائيلي أن يقصف بالمدفعية، بسلاح المدفعية، إلى داخل دمشق. له هذه الأهمية وله هذه المزايا، وهذا هو الحال في سوريا. ولذلك كل هذا يثبت أن سوريا تعاني بالفعل من احتلال أمريكي إسرائيلي، وأن شعب سوريا سيضطر، مهما تجاهل البعض هناك هذه الحقائق، سيضطر الشعب السوري في نهاية المطاف أن يكون في مواجهة مباشرة مع الإسرائيلي والأمريكي. لكن ما هي مخططات الأعداء هناك؟ هي مخططات تسعى لتهيئة الأرضية لبقاء الاحتلال وتوسعه أكثر. عندما يستفيق الشعب السوري، يستفيق في مرحلة متأخرة، في وضع صعب وضعيف جدا، بعد أن يكون مبعثرا، مجزأا، مفرقا، وفي وضعية ضعيفة للغاية، أو أن يكون متقبلا لهذه الحالة دون اعتراض أينما بلغت. في مقابل هذا العدوان الإسرائيلي والغطرسة الإسرائيلية التي هي دائما بشراكة أمريكية وتعاون أمريكي، وفي مقابل التخاذل العربي الواسع وفي معظم العالم الإسلامي، يبرز الصمود الفلسطيني. وما يقوم به الإخوة المجاهدون في فلسطين من عمليات جهادية فدائية ونوعية وبطولية، عمليات عظيمة جدا. كتائب القسام نفذت في قطاع غزة في هذا الأسبوع قرابة 29 عملية، وكانت عمليات مهمة ومنكلة بالعدو ومتنوعة، منها عمليات نوعية مثل العملية التي نفذها بعض المجاهدين بطعن وقتل عدد من الجنود الصهاينة كانوا في مهمة حماية لجنود صهاينة آخرين في مبنى، ثم قام أولئك المجاهدون باقتحام المبنى وقاموا بالإجهاز على الجنود الصهاينة فيه، واغتنموا أسلحة وأخرجوا عددا من المواطنين الفلسطينيين المختطفين. هذه عملية مميزة، وعملية هي في شمال قطاع غزة، تبين مستوى الإقدام والاستبسال والتفاني للإخوة المجاهدين هناك، وهذه الجرأة المميزة. كذلك عملية أحد الاستشهاديين الذي تمكن من قتل 2 من الجنود الصهاينة، ثم تنكر بملابس أحد الجنود الصهاينة، واستطاع الوصول لقوة صهيونية وفجر نفسه بحزام ناسف بين الجنود الصهاينة وأوقعهم بين قتيل وجريح. سرايا القدس نفذت 20 عملية، بينها عمليات بالقصف الصاروخي، وكذلك هناك عمليات لبقية الفصائل المجاهدة في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بعمليات الإسناد من يمن الإيمان والحكمة والجهاد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، فعمليات هذا الأسبوع متميزة في زخمها وفي أنها عمليات مؤثرة على العدو الإسرائيلي، لأنها عمليات بالصواريخ الفرط صوتية إلى يافا المحتلة التي يسميها العدو بتل أبيب. كذلك هناك عمليات إلى يافا المحتلة وعسقلان بالطائرات المسيرة، وعمليات الصواريخ الفرط صوتية التي تخترق منظومة الحماية والدفاع الجوي للعدو الإسرائيلي. وعندما نتأمل في مستوى هذا الإنجاز نجده إنجازا كبيرا ومهما جدا، والعدو الإسرائيلي يدرك هذه الحقيقة وكذلك هو الأمريكي. التأثير لهذه العمليات وفي هذا التوقيت الذي كان العدو الإسرائيلي يتباهى بأن الأجواء بشكل عام أصبحت في صالحه، وأنه سينفرد بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه بات مطمئنا تجاه جبهات الإسناد نظرا للمتغيرات في سوريا وبعد ما حصل في لبنان وهكذا في بقية الجبهات، لكنه تفاجأ بهذا الاستمرار من جبهة الإسناد في يمن الإيمان، بهذا الزخم، بهذه القوة، بهذا العزم والإصرار والتصميم والثبات، بهذه الفاعلية المؤثرة على العدو الإسرائيلي. ولذلك يتحدثون في وسائلهم الإعلامية عن حالة الإحباط لدى القادة الإسرائيليين المجرمين في أجهزتهم العسكرية والأمنية.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. نعود بكم إلى كلمة زعيم حركة أنصار الله السيد بدر الدين الحوثي.
للتخاذل العربي ومن معظم العالم الإسلامي، وفي الوقت الذي تصوروا أنهم سيتحدثون فقط عن الإنجازات ويسوقون لأنفسهم إنجازات معينة، إذا بهم يتفاجؤون بهذا المستوى وهذا الزخم من العمليات المستمرة بهذه الفاعلية والتأثير، حيث لم تغن عنهم وسائلهم الدفاعية التي لا يمتلكها غيرهم في المنطقة، لم تغن عنهم شيئا ولم تتمكن من حمايتهم. الصواريخ جعلتهم في يافا المحتلة المسمى عندهم بتل أبيب في حالة من الذعر الكبير، ويتحدثون في وسائلهم الإعلامية عن أسبوع بلا نوم. هذا المستوى من الإزعاج الشديد، من الإحباط الشديد، من الخوف الشديد، لأن الصواريخ، صواريخ الفرط الصوتية، تطلق عليهم في الليل وفي أغلب الحالات بعد منتصف الليل أو في آخر الليل، فهم منذ بداية الليل في سهر وقلق وأرق. متى يصل الصاروخ يتوقعون ذلك، ثم عندما تدوي صفارات الإنذار يهربون من قصورهم وبيوت والبيوت التي يستوطنونها ويغتصبونها، ومن تلك المدن والبلدات في كثير منها بالملايين بالملايين إلى الملاجئ، فيقومون من على كراسي النوم للهروب مذعورين مفجوعين متدافعين، يهلك بعضهم أثناء التدافع وهم هاربون إلى الملاجئ. أما البعض فعندما تدوي صفارات الإنذار يصاب كما يقولون هم بسكتة قلبية من شدة الخوف ومن حجم الصدمة التي تصيبهم. هذا من غير الأضرار المباشرة للقصف الصاروخي التي تطالهم في الدمار والقتل والجرح بشكل مباشر. يهلك منهم من يهلك من الرعب والخوف بالسكتة القلبية، والبعض في حالات التدافع وهم هاربون بالملايين من على فراش النوم إلى الملاجئ. وهذه الحالة حالة بالنسبة لهم تغيظهم جدا وتؤلمهم وتعكر عليهم ما كانوا يأملونه من صفو حالهم وراحتهم. العدو الإسرائيلي كان يريد أن يتحدث فقط عن انتصارات كبرى وإنجازات، فإذا بهذه العمليات المميزة بكل ما تحمله من دلالات أهمية تقلقه وتؤرقه وتربكه وتخيفه وتؤثر على واقعه وتمثل ضغطا كبيرا عليه، وفي نفس الوقت إسنادا مهما للشعب الفلسطيني الذي يجد إلى جانبه من يقف معه وقفة صادقة جادة مخلصة بكل المستطاع وبكل الإمكانات. هذه العمليات التي هي لعمق فلسطين المحتلة لاستهداف العدو الإسرائيلي إلى المدن والبلدات المغتصبة هناك، إلى معسكراته، إلى منشآته، لها دلالات مهمة جدا. في مقدمتها كسر عنصر التفوق الدفاعي لكيان الاحتلال الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي يمتلك كما قلنا ما لا يمتلكه أحد في المنطقة بحوزته من وسائل الدفاع الجوي والحماية والمنظومات المتعددة: القبة الحديدية، مقلاع داوود، السهم، وطبقات متعددة للحماية تلك، ولكنها بكلها فشلت. وهذا سبب قلقا كبيرا لدى العدو الإسرائيلي، هو لأنه في نطاق محدود قد تمكن أن يغطيه بالكامل بأنظمة الحماية تلك، ولكن يشاهد الجميع من يتابع المشاهد الفيديو المصورة لنزول الصاروخ وهو يتجاوز الصواريخ التي يطلقونها لاعتراضه، يمر بالقرب منها وبتسديد الله تعالى ينزل وينزل ويتجاوزها. هذا المشهد مقلق جدا للعدو الإسرائيلي، ومشهد هزيمة للعدو الإسرائيلي، وفشل وإحباط بكل ما تعنيه الكلمة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهناك تعليقات لقادة العدو الإسرائيلي من ضباط مسؤولين ولوسائله الإعلامية ولمراكزه البحثية، ومن ضمنها ما صرح به القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي في سلاح الجو في كيان العدو، متحدثا عن الصاروخ الذي أطلق فجر السبت، قال: محاولة الاعتراض فشلت بشكل قاطع. لأنهم يحاولون أن يبرروا ما حدث من اختراق للمنظومة التي بحوزتهم رغم تطورها ورهانهم عليها إلا أنها فشلت. حاولوا أن يقدموا عناوين ومغالطات أخرى، فهو يقول وهو من ذوي الاختصاص قائد سابق لمنظومة الدفاع الجوي نفسها، قال: محاولة الاعتراض فشلت بشكل قاطع. أيضا في وسائلهم الإعلامية يقولون ينبغي تعلم الدروس من العدو. هذا المنطق تحدث به قبلهم الأمريكيون، كيف ينبغي الاستفادة والتعلم من اليمنيين، تعلم الدروس، يعني بتوفيق الله تعالى بمعونته الأداء المميز للقوة الصاروخية، والأداء المميز في الطائرات المسيرة، الأداء العسكري المتميز في الإنتاج والتكتيك وفي العمليات نفسها، أصبح مدرسة انبهر منها الأعداء بالرغم من كل ما يمتلكونه هم من إمكانات، من وسائل، من دراسات، من تطور علمي، لكنهم مع ذلك يتحدثون عن تعلم الدروس من الجانب اليمني والأداء اليمني. يقولون ينبغي تعلم الدروس من العدو، يقصدون بالعدو اليمن يعني. الجانب الآخر يتعلم ويستخلص الدروس، هناك عقول تجلس وتحاول تجاوز نظامنا، يعني هم يدركون ما يحدث عندنا عند مجاهدينا في الجيش، في القوات المسلحة، القوات الصاروخية وفي الطائرات المسيرة والعمليات البحرية والمراكز المعنية بالبحث والدراسة أنها تدرس ما هناك من معوقات، ماذا يمتلكه العدو من وسائل، كيف يتم تجاوزها بتقنيات، بعمل إبداعي بكل ما تعنيه الكلمة بتوفيق الله تعالى. يقولون من الواضح أنهم استخدموا نوعا من الصواريخ المطورة، حاولوا إنتاج صاروخ شبه أسرع من الصوت، يعني صعب عليهم أن يقولوا أسرع من الصوت فقالوا شبه أسرع من الصوت. الدلالة الثانية هي فشل الردع. العدو الإسرائيلي نفذ عددا من عملياته العدوانية التي استهدف بها بلدنا، واستهدف من خلالها في بلدنا منشآت هي منشآت مدنية، يعني في الحديدة عدة موانئ هناك ركز على استهدافها. في العملية الأخيرة استهدف محطتي كهرباء في صنعاء. هدفه من تلك العمليات هي الردع لكي نتوقف، ويتزامن مع تلك العمليات حملة دعائية وإعلامية من أبواقه لتحقيق نفس الهدف الذي يسعى له العدو الإسرائيلي، وهو الضغط بإيقاف تلك العمليات. ولذلك عندما نفهم أن الهدف الرئيسي للعمليات العدوانية التي ينفذها العدو الإسرائيلي ضد بلدنا هو الردع والمنع للاستمرار في عملياتنا التي نقوم بها كشعب يمني وجيش يمني وجهات رسمية وشعبية، ماذا يعمل الآخرون الذين يناصرون العدو الإسرائيلي، يوالونه، يعملون لصالحه ويشتغلون معه في الدعاية الإعلامية كأبواق له، يعملون نفس العمل الهادف لنفس الهدف وهو الضغط بإيقاف تلك العمليات. ولكن الإسرائيليين يدركون أنهم فشلوا في مسألة الردع، ولهذا يقولون هدف الحوثيين هو خلق حالة من عدم الاستقرار والقتال المستمر في إسرائيل، وهم يحققون هذا الهدف بلا شك. هم يدركون أن عملنا مستمر وفاعل ومؤثر ولم نتوقف. يقولون أيضا الضربات المباشرة للصواريخ البالستية التي انطلقت من اليمن والتي عجزت منظومة الدفاع الجوي عن اعتراضها تسببت بإحباط كبير لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل وواشنطن أيضا وواشنطن. يقولون العملية الهجومية لن تردع الحوثيين ولن تضر بقدرتهم، هم يدركون هذه الحقيقة، فلا هي تردعنا عن الاستمرار في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، لأن هذا موقف ديني مبدئي إنساني أخلاقي لن نحيد عنه أبدا مهما كانت الضغوط ومهما كانت الإغراءات. ولذلك هم يدركون هذه الحقيقة ويقولون لن تردع الحوثيين ولن تضر بقدرتهم ونواياهم في مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل. ويقولون والأسوأ من ذلك، ولاحظوا فيما يصفونه بالأسوأ، أنهم سيستمرون أيضا في إلحاق الضرر بالشحن التجاري والعسكري العالمي في البحر الأحمر والأضرار الاقتصادية الهائلة التي لحقت بنقل الطاقة والتي تسببوا فيها لأكثر من عام، يعني العمليات البحرية يصيحون منها جدا التي لها تأثير كبير عليهم في وضعهم الاقتصادي. يقولون أيضا يجب النظر إلى الواقع بعيون مفتوحة والقول بصوت عال، إسرائيل غير قادرة على التعامل مع تحدي الحوثيين من اليمن. صحيح، هم عاجزون عن مواجهة هذا التحدي وعن التخلص من هذا التحدي، تحدي يستند إلى الإيمان، إلى الوعي، إلى البصيرة، إلى الأخذ بالأسباب، إلى التوكل على الله والثقة به. فهم يقولون هكذا هم في صحفهم في وسائلهم الإعلامية يعترفون بما يتنكر له عملاؤهم. يجب النظر إلى الواقع بعيون مفتوحة والقول بصوت عال، إسرائيل غير قادرة على التعامل مع تحدي الحوثيين من اليمن. إسرائيل فشلت في مواجهة الحوثيين من اليمن، تأخرت كثيرا في مواجهة التهديد القادم من الشرق، وهي تجر أقدامها بضعف استجابتها لهذا التهديد. يقولون أيضا بعد انقضاء 14 شهرا من المواجهة المباشرة بين الحوثيين وإسرائيل، لا بد من الإقرار بفشل إسرائيل في إجبار الحوثيين على وقف إطلاق النار. هذه اعترافات العدو الإسرائيلي في صحفه ووسائله الإعلامية ولدى مسؤوليه ولدى شخصيات معنية بالدراسات والأبحاث، يعترفون بالفشل. يقولون إن بقاء ميناء إيلات مهجورا، كأنه أصبح معطلا بشكل تام ومهجور، ولم يعودوا يستفيدون منه، وقد صرحوا عماله الآن، صرحوهم ونقلوهم إلى ميناء حيفا وإلى ميناء أسدود. إن بقاء ميناء إيلات مهجورا والقصف المتواصل من اليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه إسرائيل بما في ذلك منطقة غوش دان، يعني في ما يسمونه تل أبيب، وليس فقط إيلات، كلها الشواهد على هذا الفشل. وهذه نتيجة مهمة تحققت بتوفيق الله تعالى، بمعونة الله جل شأنه، بنصره وهو القوي العزيز. ها هم الإسرائيليون مهما كبر المجرم نتنياهو وبعض من يسمونهم بوزراء معه، مهما كبروا لكن الصورة واضحة لدى غيرهم، هي واضحة لديهم وهم يكابرون، ولدى غيرهم ويعترفون، يعترفون بالفشل بكل ما تعنيه الكلمة. أيضا هم يصيحون من التحدي الاستخباراتي في اليمن، يعني عن شح في المعلومات وعن فشل في الحصول على المعلومات اللازمة، ومعنى ذلك فشل في الاختراق الأمني والمعلوماتي. والعدو الإسرائيلي يتحدث عن عجز في الاستخبارات في اليمن، ونتيجة لذلك تم الإعلان عن عرض لمن يجيدون اللغة اليمنية، يعني اللهجة اليمنية، ويعرفون الثقافة الشعبية في اليمن للالتحاق بالاستخبارات الإسرائيلية. أيضا مما يظهر أثره هو أثر العمليات على المجتمع الصهيوني بنفسه، وتحدثنا عن شواهد لذلك. منها يقولون مع كل عملية يمنية تدوي على إثرها صفارات الإنذار، يدخل ملايين المستوطنين الصهاينة إلى الملاجئ، ويتم الإعلان عن إصابات بحالات القلق والصدمة إلى جانب الإصابات أثناء التدافع. أمام كل هذا الفشل الإسرائيلي، هناك إرباك واضح في واقع العدو الإسرائيلي. هم يطلقون التهديدات وقد يحضرون لعمليات معينة، ويحاولون في تصريحاتهم أن يكابروا، هذا على مستوى نتنياهو المجرم نتنياهو وبعض المجرمين حوله، ولكن الإرباك واضح جدا في تعاملهم مع الموقف. ولذلك لجأوا لغير العادة إلى الاستنجاد بمجلس الأمن، يستنجدون بمجلس الأمن ويطلبون منه أن يجتمع وأن يدين هذه العمليات وأن يسعى للضغط إلى توقيفها بهدف توقيفها. هذا من حالة الإرباك لديهم. يطلبون من الدول الأوروبية وغيرها أن تقوم معهم بمساعدة سياسية من خلال التصنيف بالإرهاب، وأعلنوا عن ذلك، ما يسمى بوزير خارجيتهم أعلن عن ذلك، وأنه سيطلب من بقية الدول أن تصنفنا في اليمن بالإرهاب. والأظرف من ذلك والأكثر سخافة وغباء هو تعليق بعضهم الآمال على المرتزقة. فالبعض قال لنتواصل بالذين في عدن، يسمونهم هناك بالحكومة، يقصد المرتزقة الذين هناك، ولنطلب منهم أن يقاتلوا ولنحركهم ليقاتلوا. وهذه حالة غريبة جدا، إسرائيلي الذي ينظر إليه المرتزقة بإكبار بأعظام، والذي يرجفون لأجله ويهولون لأجله، بل يحاولون أن يكتسب شيئا من العنتريات من أجل ما يقوم به العدو الإسرائيلي، هو بنفسه يأمل منهم أن يفكوا عنه ما هو فيه من المشكلة وأن يقفهم لحمايته. والحالة بالنسبة له ولهم وبالنسبة للأمريكي أيضا، لأن هذا سيأتي الحديث عنه فيما يتعلق بالموقف من جهة الأمريكي، كما يقال في المثل اليمني: سقط مورم على منتفخ. المرتزقة يعلقون آمالهم على العدو الإسرائيلي ويتحدثون بإعجاب وتعظيم لما يفعله في سوريا، لما يفعله في لبنان، وما فعله في فلسطين، ويحاولون أن يقدموا عن تلك الصورة التي سقطت من زمان أنه العدو الذي لا يقهر. ثم إذا به هو يعلق الأمل عليهم أن يقومهم بالدور بالوكالة عن والنيابة عن، لكي يقوه ما قد عجز هو عن أن يقي نفسه منه، ولكنهم بكلهم فاشلون. هذا على المستوى العسكري. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، هناك أضرار كبيرة وتأثير كبير للعمليات اليمنية على العدو الإسرائيلي. لذلك حتى في العمليات الصاروخية في هذا الأسبوع هبطت مؤشرات البورصة الإسرائيلية وانخفضت قيمة العملة الإسرائيلية يوم الخميس الماضي بعد الهجمات الصاروخية اليمنية على يافا المحتلة. رئيس بلدية رامات غان قال إن الأضرار التي سببتها الضربة الصاروخية في المنطقة تقدر بنحو 11 مليون دولار. هذه ضربة الصاروخ واحد لا هذا التأثير عليهم. وهكذا يعانون أيضا من كلفة كبيرة في الصواريخ الاعتراضية. ولذلك في تقرير بشأن العمليات اليمنية على كيان العدو أفاد موقع أمريكي بأن تكلفة إحباط الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار تقدر بملايين الدولارات لكل ذخيرة اعتراضية، وهذا مؤثر عليهم. كذلك في قصة ميناء أم الرشراش التي يسمونها بيلات، تم نقل العمال من هناك. يأس الإسرائيلي من إمكانية حل مشكلة منع الملاحة عنه في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، يأس تماما، ولذلك سرح عماله. يعني في هذا الشهر بعد الانتظار لسنة وشهرين وهم يحاولون كيف يحلون المشكلة في البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي، لكن فشلوا، وصلوا إلى يأس، ونقلهم لعمالهم والعاملين من ميناء إيلات إلى الموانئ الأخرى في حيفا وأسدود. هذا يعبر عن هذا اليأس وهذا العجز، وفي المقابل يشهد على الانتصار الذي من الله به وأكرم به شعبنا ومجاهدينا. هذه نعمة كبيرة جدا وفاعلية عالية في هذا الموقف، نتائج واضحة ملموسة تشهد بها الحقائق والوقائع. ذلك بسبب توقف نشاط الميناء تماما. فيما يتعلق أيضا بأثر العمليات البحرية التي هي ذات أهمية كبرى على غيرهم، يعني على الشركاء مع الإسرائيلي، على الأمريكي وعلى أيضا البريطاني، وفي وضوح الصورة أن الذي يحصل هو منع لهم هم وليس لغيرهم. هناك أيضا كلام لمدير الاستخبارات والمخاطر في الشركة البريطانية للأمن البحري، قوله إن من وصفهم بالحوثيين واضحون للغاية بأنهم يستهدفون السفن التي تديرها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل أو السفن التابعة لها، مضيفا أن أي شخص يقع خارج هذا النطاق يسمح له بالمرور بموجب تفويض الحوثيين عبر البحر الأحمر. هذه شهادة واضحة، لأن من يتحدثون عن الملاحة البحرية العالمية، الإضرار بكل الدول وعبارات من هذا لكي يبرروا وقوفهم مع الإسرائيلي مع الأمريكي، هم يشهدون الزور وينطقون بالزور، وإلا فالمسألة واضحة مثل ما اعترف بها هذا البريطاني بنفسه أيضا. هذا فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأمريكي، كان هناك في هذا الأسبوع عملية كبيرة وعظيمة ومهمة جدا، وهي الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التي معها، بالتزامن مع سعي الأمريكي لتنفيذ عملية عدوانية كبيرة على بلدنا. كان الأمريكي قد حضر لتنفيذ عملية عدوانية على بلدنا تستهدف عددا من المحافظات اليمنية وعددا من الأهداف في البلد، وأعد التشكيلات الحربية التي تنفذ ذلك، وطائرات الاستطلاع، وفي نفس الوقت طائرات التزويد بالوقود وغير ذلك، وقدم حاملة الطائرات إلى مسافة معينة كانت لا تزال تبتعد بأكثر من 600 كيلو عن البلد، ولكن إلى حد ما المقدار الذي يساعدها لتنفيذ تلك العملية. ولكن ومن الإنجازات التكتيكية التي هي بتوفيق من الله ومعونة من الله سبحانه وتعالى، أن التمكن في بلدنا من التحرك المباشر مثل ما حصل في التصدي للعدوان الإسرائيلي في وقته والقصف بالصاروخ في وقته والاستهداف للعدو أثناء ذلك بالتزامن مع العدوان، هكذا الحال مع الأمريكي. تم تنفيذ عملية كبيرة للتصدي للعدوان الأمريكي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت حاملة الطائرات واستهدفت القطع البحرية التي معها، ولذلك فشل الأمريكي بكل ما تعنيه الكلمة في تنفيذ العدوان الذي أعد له ورتب له، واقتصر الأمر على بعض من عمليات القصف نتج عنها ارتقاء البعض من الشهداء، ولكن كانت عملية الأمريكي فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة. العملية بنفسها في الاستهداف للمرة الرابعة لحاملات الطائرات الأمريكية هي بنفسها عملية مهمة جريئة قوية، ومن بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن لم يجرؤ أحد في العالم في أي بلد في أي جهة في أي منظمة من أن ينفذ مثل هذه العملية الجريئة لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية. العملية هذه نتج عنها سقوط طائرة أمريكية F-18 من أهم الطائرات الأمريكية ومن أغلاها، قد يصل سعرها إلى 80 مليون دولار في بعض الحالات، وبعض الأرقام يذكر أن سعرها يصل إلى هذا المستوى، يعني غالية الثمن ومتطورة جدا. الأمريكيون يقولون أنهم أسقطوها عن طريق الاشتباه والخطأ، طبعا هذا يعبر عن حالة فشل وحالة عجز وحالة إرباك كبير، وفي نفس الوقت يسخر منهم الكثير. سخرت منهم وسائل إعلام أمريكية، قالت بماذا تشتبهون؟ هل لدى اليمن طائرات F-18 مثل طائراتكم حتى يشتبه عليكم الحال هل هي أمريكية أم يمنية أم ماذا؟ الصينيون سخروا منهم، قالوا إن كان الحوثيون هم من أسقطوا طائرتكم فهذا يدل على ضعفكم، أما إذا كنتم أنتم من أسقطتم طائرتكم بأنفسكم هذا يدل على أنكم أضعف، يعني هي حالة أسوأ، ولذلك هي حالة خسارة بالنسبة لهم. التحليلات والتقارير الأمريكية والعالمية منذ بداية المواجهة تقول إن هذه المواجهة ليست فقط الأكثر استدامة والأولى، لأنها استمرت طول الليل، يعني بدأت تقريبا من الساعة 9 وحالة الاشتباك مع حاملة الطائرات إلى قرب الفجر، التي يتم فيها استهداف القطع الحربية الأمريكية بكثافة عالية، ولكنها أيضا غيرت مفاهيم وتكتيكات الحرب البحرية إلى الأبد. لم تعد حاملات الطائرات تعبر عن الردع، هي هربت الآن إلى مدى أبعد من 1500 كيلو عن الموانئ اليمنية، هروب إلى البعيد لم تعد تعبر عن الردع ولا تنجح في صناعته، ولكنها أصبحت عبئا أمام الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. لم يسبق أن تعرضت حاملة الطائرات لعملية هجوم مباشر إطلاقا، لكن اليمنيين فعلوها 4 مرات، مرتين باستهدافهم حاملة الطائرات أيزنهاور، ومرة باستهداف حاملة الطائرات لينكولن، ومرة الرابعة باستهداف حاملة الطائرات ترومان. هذا العمل الكبير والنجاح المهم، هناك أصداء كبيرة له في تصريحات الأمريكيين، ولكننا سنختصر البعض منها لأنها كثيرة جدا، ونترك المهمة لوسائلنا الإعلامية لتكمل الكثير من النصوص والاعترافات لدى الأمريكيين والخبراء العالميين عن تأثير هذه العمليات، قوة هذه العمليات، فاعلية هذه العمليات، جدية هذه العمليات، نوعية هذه العمليات. يقولون نجد أنفسنا أمام استخفاف هائل بتهديد الصواريخ الحوثية، والحقيقة أن احتمالية أن تكون البحرية الأمريكية قد أسقطت طائرة حتى مع ضعف كفاءة جيش نظام بايدن لا يمكن تصديقها. لقد وصلنا حقا، هذا ما يقوله الأمريكيون، ليسمع أبواق الصهيونية إلى ما قاله الأمريكي، لقد وصلنا حقا إلى مستوى متدن للغاية كقوة عظمى مزعومة، عندما تكون أفضل وأقرب قصة تصديق للتغطية على حقيقة أن الحوثيين ربما أسقطوا إحدى طائراتنا هي أن الطائرة سقطت بفعل نيران صديقة. يعني قالوا حتى هذا العذر عذر مخزن، ليس عذرا مريحا. الأمريكي أيضا مرتبك في حالة ارتباك كبيرة، يستنجد بالآخرين، كل ما يحرص عليه الأمريكي أن يورط الآخرين معه في العدوان على بلدنا. حاول توريط الأوروبيين، وحاول توريط الأنظمة العربية، ويسعى لهذا. ولذلك من يعلق الآمال على الأمريكي فهو واهم. المرتزقة الذين ينظرون إلى الأمريكي كآلهة في هذه الدنيا، يعظمونه منتهى التعظيم، يحاولون أن يصيحوا بأصواتهم متكئين عليه ومعتمدين عليه، هو في حالة إرباك وفي مشكلة وفي مأزق بما تعنيه الكلمة، ويسعى لتوريط الآخرين وإقناع الآخرين. هو أيضا يحاول أن يورط المرتزقة والأنظمة العربية، والحال معه كما قلنا في المثل اليمني، سقط مورم على منتفخ. حالة المرتزقة الذين هزموا ولم تنفع معهم أكثر من 500,000 غارة جوية في إعادتهم من حيث هربوا من معسكرات وقصور، هم في هذه الحالة من محاولة الارتماء في أحضان الأمريكي، في أحضان الإسرائيلي، الاستنجاد بهذا أو ذاك، ولكن الكل فاشلون، الكل فاشلين، هم والأمريكي والإسرائيلي، والكل معه تجربة كافية مع بلدنا. ولذلك في هذه الأيام عندما يحاولون في بعض الوسائل الإعلامية التهويل بما حدث في سوريا، هو ليس له أي تأثير ولا علاقة فيما يتعلق ببلدنا، لأننا منذ البداية شعب يعتمد على الله سبحانه وتعالى، يتحرك بمنطلق إيماني وجهادي، وخلال كل هذه المراحل نحن في صراع، في مواجهة، في تطوير قدرات، في تدريب وتأهيل. أصبح من حظوا بالدورات التدريبية والتأهيلية القتالية أكثر من 1,000,000 متدرب، أكثر من 700,000 منهم في التعبئة، ومئات الآلاف في القوة النظامية ومن حظوا بالتدريب خلال السنوات الماضية. لذلك نحن في وضع، أصلا في وضع معركة، نواجه ونتحدى الأمريكي والإسرائيلي بإيماننا بالله، بتوكلنا على الله، بثقتنا بالله، ونحن في سعي عملي دائم للأخذ بأسباب النصر وأسباب القوة، والحمد لله. فيما يتعلق بالأنشطة الأسبوعية، كان هناك اجتماع علماء في الحديدة، وكان فيه كلمات عظيمة لآبائنا العلماء الأجلاء، وخرج ببيان مفيد ومهم. كان هناك أيضا إحياء لمناسبة ذكرى مولد الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واليوم العالمي للمرأة المسلمة، وكان هناك إحياء كبير له من أخواتنا المؤمنات. والإحياء الكبير للمناسبة تضمن الكثير من الأنشطة الثقافية المفيدة التي تقدم الرؤية الإسلامية القرآنية عن المرأة في الإسلام. كان هناك إعلان عن إنجاز أمني جديد ومهم، ولكن لضيق الوقت ليس لنا فرصة للحديث عن أهمية هذا الإنجاز، ولكن نؤكد أن الإنجازات الأمنية ذات أهمية كبيرة جدا، لأنها تجعل الأعداء في عمى وتفشل عليهم الكثير من المؤامرات. كان هناك فيما يتعلق بالخروج الشعبي العظيم والواسع والكبير والمهم والذي له دلالة كبيرة، بعد العدوان الإسرائيلي على بلدنا خرج شعبنا خروجا مليونيا عظيما في الأسبوع الماضي، يتحدى الإسرائيلي وتحداه شعبنا ويتحداه بالقول وبالفعل. خرج الملايين لتحدي العدو الإسرائيلي في 716 مسيرة ومظاهرة، هذا في الأسبوع الماضي. النشاط فيما يتعلق بالتدريب مستمر، 712,379 متدرب مخرجات التعبئة، أكثر من 300,000 ممن حظوا بالتدريب ما قبل ذلك في القوة النظامية وفي السنوات الماضية، يعني أكثر من 1,000,000 يمني متدرب. والحمد لله رب العالمين، وضعنا بفضل الله وبتوفيقه وضع عظيم، وضع شعب يستشعر مسؤوليته، يحمل الوعي، يتوكل على الله، يثق بالله، يأخذ بأسباب القوة، يتحرك وفق مسؤوليته. وهذا التحرك هو محل أمل كبير بنصر الله، لأن هذا الشعب استجاب لله تعالى لنصرة الحق، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، للوقوف في الموقف الذي يرضاه الله. والله هو القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والقائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فشعبنا العزيز في إطار انطلاقته الإيمانية والجهادية واستجابته العملية وتحرره وعزته وإبائه وكرامته ووعيه وأخذه بالأسباب، هو في اتجاه الانتصارات الكبرى، يصنع باستمرار انتصارات تلو انتصارات. ما حكينا عنه في المواجهة بين شعبنا وبين العدو الإسرائيلي، بين بلدنا وبين الأمريكي، هو كله شاهد على الانتصارات الكبيرة. نحن على مشارف اكتمال عام كامل منذ إعلان الأمريكي لعدوانه على بلدنا، وهو يجر أذيال الخيبة والفشل. أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج يوم الغد خروجا مليونيا واسعا وكبيرا بإذن الله تعالى بمعونته وتوفيقه في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والمديريات، استجابة لله تعالى، انطلاقا من منطلق الثقة بالله والإحساس بالمسؤولية والوفاء للشعب الفلسطيني ومظلوميته التي لا مثيل لها. شعبنا اليوم أدهش العالم وفاجأ الأعداء بصموده العظيم، بثباته، بميزة تحركه الفاعل والمستمر والقوي، لأنه من منطلق إيماني. نأمل أن يكون الخروج يوم الغد خروجا كبيرا وواسعا وحاشدا، يعبر عن هذا الثبات، عن هذه الشجاعة، عن هذا الوفاء، عن هذه الانطلاقة الإيمانية والاستجابة الصادقة الواعية العملية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة زعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد بدر الدين الحوثي حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، حيث قال: من تجند للعدو لعب دورا سيئا، وما يقوم به هو جريمة وخيانة، والسلطة الفلسطينية لا تحمي شعبها وينحصر دورها بحماية العدو. فالأمريكي والإسرائيلي يسعيان لتثبيت معادلة الاستباحة لأمتنا، وخروقات العدو الإسرائيلي في لبنان مستمرة وتجاوزت 180 خرقا، والعدو الإسرائيلي يرتكب المجازر في لبنان ويؤكد أهمية المقاومة له، ومستمر باحتلال أراضي سوريا وخاصة محافظة القنيطرة، ويتمدد باتجاه ريف درعا وبمحاذاة ريف دمشق الجنوبي، ويستمر أيضا باقتحام المنازل لتجريد المواطنين من أي سلاح. والعدو اعتدى بالضرب على سكان القرى السورية ويريد تكريس ذلك، ويقيد سكان القرى بسوريا ويحدد لهم متى يخرجون ويعودون، ويحتقر شعوب المنطقة ويحاول إذلالهم، وهو يريد تجريد أمتنا من أي شيء، وعلى السوريين أن يعتبروا العدو عدوا لهم. فعمليات يمن الإيمان والحكمة هي عمليات مميزة هذا الأسبوع. الصاروخ أو الصواريخ الفرد صوتية تخترق الدفاع الجوي، وهذا إنجاز كبير، والعدو كان يتباهى بأن الأجواء لصالحه وتفاجأ بالاستمرار من اليمن، كما وتفاجأ من زخم العمليات من جبهة اليمن، ويتحدث بإحباط ودفاعات العدو التي لا يمتلكها أي بلد. لم تمنع الصواريخ اليمنية من الوصول إليهم، وترى يهلك بعض الصهاينة أثناء التدافع ويموتون خوفا وهلعا من الإنذارات ونزول الصاروخ، متجاوزا كل صواريخ الاعتراض، وهو مقلق وهزيمة للعدو. والأداء اليمني المتميز بالإنتاج والصواريخ أصبح مدرسة مبهرة، ويعرف الإسرائيلي ويدرك أن عملياتنا مستمرة وفاعلة ومؤثرة عليه، وجعل الأمريكي الإسرائيلي أن يشرب الإحباط الكبير. وموقفنا من الشعب الفلسطيني ديني ومبدئي، ولن نحيد عنه أبدا. هذا كان كلام السيد الحوثي. أما الآن فنعود إليكم الآن أعزائي المستمعين إلى برامج إذاعة طهران. أتمنى لكم وقتا مفيدا ونافعا.
أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلا كمولا يا علي، وهل لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلا كمولا يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي.
السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. زعيم حركة أنصار الله في اليمن يؤكد أن ما يفعله الاحتلال بغزة هو إبادة جماعية وأنه اعترف بفشله أمام اليمن.